أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ومنها قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. الكلام حول الاستدلال بحديث الحل أو الحل، ومن جملة الروايات التي استدل بها على البراءة حديث الحل، وهو ما رواه في الوسائل مسندا عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. نقاط إلى آخر الحديث الشريف. والملاحظ أن المصنف قدس سره قد أسقط كلمة هو مضافا إلى الإسقاط المذكور، بدل قوله عليه السلام حتى تعلم بقوله حتى تعرف. وكيفما كان، فتقريب الاستدلال بهذا الحديث على البراءة أن قوله عليه السلام حتى تعلم، أو كما هو الموجود في المتن حتى تعرف، قيد للموضوع، وهو بين قوسين شيء. ومعناه أن كل شيء مسكوك الحلية والحرمة ولا يدرى أنه واقعا حلال أو حرام، فهو حلال ظاهرا إلى حين أن تعلم أيها المكلف بحرمته. فقبل العلم بكون الشيء حراما محكوم عليه بالحلية الظاهرية بموجب هذا الحديث. والشيء في الحديث أعم من كونه حكما، من كونه موضوعا خارجيا جزئيا من قبيل شرب الماء الرائع المردد بين الخمر والخلق أن كان كليا حكما كليا من قبيل شرب التتن المسكوك حكمه من حيث الحل والحرمة. فإذا الحديث الشريف شامل للشبهات الموضوعية التي يكون المنشأ فيها اشتباه الأمور الخارجية، كما هو شامل للشبهات الحكمية التي يكون المنشأ فيها فقدان النص أم غيره، وهو دال على الحلية والإباحة الظاهرية. وعليه فإذا حكمنا على الشيء المستبه بحليته ظاهرا، فحتى لو كان في الواقع حراما لو ارتكبه المكلف قبل العلم وقبل المعرفة بحرمته فلا عقاب ولا مؤاخذة، وهذا هو مؤدى أصالة البراءة. ثم لما كان ظاهر هذا الحديث الشريف بقرينة قوله عليه السلام بعينه الذي هو قيد احتراجي عن معرفة الحرام لا بعينه، وأيضا بقرينة الأمثلة التي ساقها الإمام عليه السلام في آخر الحديث الشريف بعد هذا المقطع الذي ذكرناه مما في تلك الأمثلة إشعار بأن الشبهة شبهة موضوعية. هذا كله يعني يصير شلون جملة اعتراضية. لما كان ظاهر هذا الحديث بقرينة كذا وبقرينة كذا اختصاصه بالشبهات الموضوعية التي كان الجهل فيها كان الجهل بحرمتها ناشئا من الجهل بعناوينها مع العلم بأصل الحرمة، وأن الإمام عليه السلام يعني مع العلم بأصل الحرمة وأن الإمام عليه السلام بسبب بيان حكم الحرام الذي علم حرمته لكنه لم يعلم هو معينا، لم يعلم الحرام معينا لا بصدد بيان حكم نفس الحرمة إذا كانت مشكوكة. جزاء الشرط لما كان ظاهر هذا الحديث بقرينة كذا وكذا اختصاص بالشبهات الموضوعية فلا يشمل عندئذ الشبهات الحكمية، إذ الشك في حرمة شرب السفن مثلا ليس من أفراد الشك في الحرمة بعينها، وإنما هو شك في أصل الحرمة. فلما كان ظاهر الحديث مختصا بالشبهات الموضوعية تصدى المصنف قدس سره لتعميم هذا الحديث للشبهات الحكمية بقوله مطلقا ولو كان من جهة عدم الدليل. نقاط الاخ وتوضيحه ان الحديث الشريف يدل على حلية ما لم تعلم حرمته مطلقا. يعني ماذا مطلقا؟ ليش أضاف قيد مطلقا؟ يعني سواء أكان عدم العلم بحرمته نافعا من عدم العلم بعنوانه، وأنه من أفراد المحلل أو من أفراد المحرم مع العلم بأصل الحرمة كالمائع المردد بين الخمر والخل مع العلم بأصل حرمة الخمر، لكن جهل بيمننا بالعنوان، هل أن هذا المائع الخارجي عنوان المنطبق عليه خمرية لو عنوان الخمرية، ولكن مع العلم بيمن بأصل حرمة الخمر. جن سواء كان يحتاج عدل آخر مو؟ سواء كان عدم العلم بحرمته ناشئا من الجهل بعنوانه وأنه من أفراد المحلل أو أفراد المحرم، أم كان عدم العلم ناشئا من جهة عدم الدليل على حرمته، أم تعارض ما دل على حرمته بما دل على حليته أم غير ذلك.
ويجمع الكل عدم العلم بالحرمة مهما كان منشأه. فالقضية في الحديث في كلام الإمام عليه السلام مطلقة شاملة للشبهات الموضوعية والحكمية على حد سواء. فحيث كان ظاهر الحديث مختصا بالشبهة الموضوعية جاء رحمه الله عمم الحديث للشبهة الحكمية بقوله مطلقا ولو كان من جهة عدم الدليل. ويبقى إشكال أشكل على الاستدلال بهذا الحديث، وحاصله أن دليلكم هذا أخذت من المدعى، حيث أن المدعى جريان البراءة بالشك في أصل التكليف الإلزامي مطلقا سواء في الشبهات التحريمية أم في الشبهات الوجوبية. هذا هو مدعاكم، بينما دليلكم أعني حديث الحل إنما ينهب ويصلح دليلا في باب الشبهات التحريمية، وأن الشيء المشكوك حليته وحرمته محكوم عليه بموجب حديث الحل. بمن محكوم عليه؟ بالحلية الظاهرية، أي الإباحة الظاهرية، وأنه ليس حراما ولا ربط له بالشبهة الوجوبية. فالدليل أخذ من المدعى، إلا أن صاحب الكفاية قدس سره أجاب عن هذا الإشكال وأفاد بأن نوضح حال الشبهة الوجوبية ببيانين. البيان الأول بعدم الفصل القطعي، وهو ما أشار إليه بقوله وبعدم الفصل نقاط إليه. وتقريبه أن الأمة بين وبين، بين من يقول بالإحتياط في الشبهات التحريمية الحكمية خاصة، وهم الأخباريون، وبين من يقول بالبراءة فيها وفي الشبهات الوجودية جميعا وهم المجتهدون يعني الأصوليون. فالقول بالبراءة في الشبهات التحريمية خاصة دون الوجوبية قول ثالث ينفيه عدم القول بالفاصل المعبر عنه بالإجماع المركب والحاصل أن أحدا من العلماء لم يفرق بين الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية بأن يقول بالبراءة في التحريمية خاصة وبوجوب الاحتياط بالوجوبية أي في الشبهات الوجوبية. وحيث أن استوضحنا حال الشبهة التحريمية ببركة حديث الحلم وأنتم تعترفون به في الإشكال فبضميمة عدم الفاصل يقينا نستوضح حكم الشبهة الوجوبية وأن الحال فيها أيضا كذلك أعني أنها مجرى للبراءة. فبهذه الضميمة يصير الدليل مساوقا للمدعى وأن الدليل دال على الحل على البراءة في الشبهات التحريمية والوجوبية. البيان الثاني لاستيضاح حال الشبهة الوجوبية بإرجاع الشبهة الوجوبية إلى الشبهة التحريمية حتى تكون مكمونة للحديث الشريف من دون حاجة إلى التشبث بعدم القول بالفصل أفضل. وهذا ما أشار إليه بقوله مع إمكان أن يقال إلخ. وبيان الإرجاع إرجاع الشبهة الوجوبية لمن؟ إذا الشبهة التحريمية فراح تكون مشمولة المن للحديث بعد ما نحتاج إلى التثبت والتمسك والذهاب إلى القول ادعاء القول عدم الفصل القطعي أو اليقيني. بيان الإرجاعي أن نعلم أن الشيء إذا كان واجبا قطعا كان تركه حراما قطعا، حيث أن الواجب هو الإلزام بالفعل مع المنع من تركه. أساس هذه الفكرة، فكرة إرجاع الشبهة الوجوبية للتحريمية، مبنية على ماذا؟ مبنية على هذه الفكرة أن الواجب هو الإلزام بالفعل مع المنع من تركه. بعد تعبير آخر جنس فصل، أن الشيء إذا كان واجبا قطعا كان تركه حراما قطعا، حيث أن الواجب هو الإلزام بالفعل مع المنع من تركه. وإذا كان فعله محتمل الوجوب كان تركه محتمل الحرمة لا معلومة الحرمة. فحينئذ الشيء المحتمل الوجوب يكون تركه محتمل الحرمة. يعني شنو؟ يعني لعل تركه حرام وممنوع فيصير مرددا بين كونه حلالا او حراما. زين، اذا صار مردد بين انه حلال او حرام فبهذا الاعتبار وين راح يدخل؟ يدخل في ما لم تعرف حرمته حسب المنقول في المتن. ها، ما لم تعرف، يعني يدخل بهذا المقطع من الحديث، ما لم تعرف حرمته فيتأتى في حقه كل شيء حلال. ويحكم بحل تركه وبالملازمة يثبت عدم وجوب فعله. وبالملازمة يعني إذا ترك هذا حل معناته فعله ماذا؟ فعله معناته ليس واجبا. وبالملازمة يثبت عدم وجوب الفعل وهو المطلوب. يعني هذا هو مفاد البراءة. ثم أمر بالتأمل، ولعله إشارة إلى ضعف البيان الأخير الآخر الثاني، حيث أن الثابت في محله أن الأحكام الشرعية بصائر الوجوب ليس إلا عبارة عن الإلزام بالفعل، لا أنه مركب من الإلزام بالفعل مع المنع من تركه حتى يقال بأن ترك محتمل الوجوب حرام أو محتمل الحرمة. وكيف وبالتالي بهذا الطريق وبهذا الاعتبار يندرج تحت الحديث الشريف. وعليه فالبيان الصحيح في إيضاح حال الشبهة الوجوبية هو البيان الأول، فيتحصل في آخر المطاف أن حديث الحل أن دلالة حديث الحل على البراءة مطلقا في الشبهات التحريمية والوجوبية تامة. قال رحمه الله: ومنها قوله عليه السلام، أي ومن جملة الروايات التي استدل بها على البراءة حديث الحل، قوله عليه السلام: كل شيء لك. الرواية اللي يرويها الشيخ الحر في الوسائل: كل شيء هو لك، يعني ضمير هو موجود ولكن المصنف أضبطه هنا في المتن. كل شيء لك حلال حتى تعرف، أما في الرواية حتى تعلم أنه حرام بعينه. خلى نقاط باعتبار أن الحديث مو كامل، وإنما استقطع موضع الشاهد الحديث، وهذا اللفظ عندما يجي الكاتب المصنف المؤلف أي شخص يجي يذكر في الحديث، ثم إما يخلي نقاط وراء يقول الحديث أو الخبر أو لا بدون نقاط يقول الحديث، هذا يدل يوحي إلى أنه أكو تكملة، وأنا ما ذكرت التكملة باعتبار أن التكملة ليست من موضع شاهدي. حيث دل، من هنا يبدأ تقريب الاستدلال بحديث الحل، حيث دل على حلية ما لم يعلم حرمته. وهنا إذا عبر لا ما لم يعلم، والحال هو في أصل بيان الحديث ما يعني ما تقيد بلفظ الرواية، حيث دل على حلية ما لم يعلم أو ما لم تعلم حرمته. خب إلى هذا المقدار انقدح في ذهنه الشريف أن ظاهر هذا الحديث يعني يدل على الحلية الظاهرية. خب ظاهر الحديث اختصاصا بالشبهات الموضوعية بقرينتين بمؤيدين بشاهدين، الشاهد الأول كلمة بعينه، قوله عليه السلام بعينه، الذي هو قيد احترازي عن معرفة الحرام لا بعينه، وهذا إنما يصير وين في الموضوعات الخارجية، هذا حرام بعينه وهذا المصداق ليس حراما بعينه. الشاهد الثاني تكملة الحديث الشريف، الإمام يستطرد ويسيق عدة أمثلة مما يدل على أنه جايبين موضوعات خارجية، أنه يقول وذلك مثل الثوب الذي أصابك أو مثل العبد الذي تخيل أنه حور فباع نفسه وأمثال ذلك من الأمثلة. فحيث أن ظاهر الحديث يكون مختصا بالشبهات الموضوعية ويجي هذا التساؤل أن هذا الدليل ما رح يشمل على الإباء على البراءة في الشبهات الحكمية، قال مطلقا ولو كان، عمم الحديث علما إلى الشبهات الحكمية، قال مطلقا يعني شنو؟ يقول مطلقا سواء كان عدم العلم بحرمته، هذا اللي انت فهمته يعني ناسئا من عدم العلم بعنوانه وأنه من أفراد المحلل أو من أفراد المحرم مع العلم بأصل الحرمة كالمائع، أم كان ناسئا من أم كان عدم العلم ناشئا من جهة عدم الدليل على حرمته أو من جهة تعارض ما دل على الحرمة بمن بما دل على الحلية أو غير ذلك. فإذا القضية يقول في كلام الإمام ما مختصة فقط بالشبهات الموضوعية. قوله ولو كان لو وصلية بيان للإطلاق مطلقا. بل وجايبين يقول الرواية نجي للمقطع كل شيء لك حلال مطلق لو ما مطلق خب مطلق يبقى شنو عندنا حتى تعرف أنه أن ذاك الشيء حرام بعينه حتى تعرف هاي غاية في أصل الحكم إطلاق كل شيء لك حرام هذا الإطلاق غياب بغاية نجي للغاية قال حتى تعرف أن هذا بعينه حرام زين بعينه حرام قبل ما تعرف أنه حرام بعينه عندك جهل وما عندك جهل عندك شك في هذا الشيء هذا الجهل مالك هذا عدم العلم مالك أيها المكلف مرة يكون منشأه عدم العلم بعنوان ذلك الشيء ومرة يكون منشأه الدليل ما عندك فالحق مع المصنف وهذا إنما هو ليس إشكال قار في المقام وإنما أنا صح من الخارج بينت حتى يكون المطلب واضح لكن الآن إذا تلاحظ قبل ما قلت مطلقا قلت انقدح في ذهني الشريف أنه ربما واحد يجي يقول بان الحديث مختص بالشبهات الموضوعية هذا هو اللي يبين يقول ليس ذهنك ولا يروح لأنه هذا مختص بالموضوعية الأمثلة هذا مو حسن مثل ما تفضل أنه ربما يكون من باب المثال ليس المعيار كل المعيار على أصل حكم الإمام الإمام ماذا قال كل شيء لك حلال خب غياب عينه بعينه هذا تفريق خارجي نتيجة هاي تفريع تركب أنت هذا عندك عدم علم بي هذا عدم علم بي من ناشئ مرة ناشئ من عدم العلم بعنوانه وأنه من أفراد المحلل أو من أفراد المحرم مع العلم جاءت الحمى مرة لا ناشئ من عدم الدليل وبي الآن راح يعمم الحديث هذا راح يعمم علما يعمم للشبهات الوجوبية لأنه قد يجي واحد يستشكل بأن ظاهر الحديث مختصين مختص الشبهات التحريمية بل أنا سلم ما قربته من الاستدلال وأنه دل على حلية الحلية الظاهرية وأن هذا مو حرام مو حرام معناته آن الشبهة التحريمية وحديث الحل ساقني إلى من؟ إلى الحلية الظاهرية فأخرجني هذا الدليل عن الشبهة التحريمية ما حال الشبهة الوجوبية؟ ما حال الشبهة الوجوبية؟ هل أن حديث الحل أيضا ينقذني من الشبهة الوجوبية؟ قال نعم الحديث يعم لكلتا الشبهتين ببيانين البيان الأول قال وبعدمي هذا وبعدمي متعلق بمن بكلام متأخر إلى يتم المطلوب ورصته نص تقريبا وبعدم الفصل قطعا يعني الإجماع وبالإجماع المركب بين إباحة ما لم يعلم حرمته وعدمي هذا وعدمي عطف تفسيري عطف تفسيري تفسير لإباحته يعني بين إباحة ما لم يعلم حرمته وعدم وجوب الاحتياط فيه وبين منه وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية
يعني بعدم الفصل بين هذين يتم المطلوب، وبعدم الفصل القطعي يتم المطلوب، وأن حال الشبهة الوجوبية أيضا كذلك. أي أعني ماذا؟ أعني مثل البراءة. مع إمكان أن يقال، البيان الآخر، مع إمكان أن يقال بإرجاع الوجوبية إلى التحريمية فتكون مسؤول الحديث. قال مع إمكان أن يقال ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته، أو وضحناه كيف إذا كان واجب قطعا فكذا، محتمل وجوب ترك محتمل الحرمة، فوين راح يدخل؟ راح يدخل فيما لم يعرف حرمته. إذا دخل ما لم يعرف حرمته يجي هذا الحكم فهو حلال، فيتأتى في حقه كل شيء حلال فهو حلال. فنرجع الشبهة الوجوبية المن إلى الشبهة التحريمية. قال تأمل لعله كان ضعف هذا المطلب الأخير، وأن المطلب اللي نستوضح في حال الشبهة الوجوبية إنما هو ضميمة الإجماع المركب. ومنها قوله عليه السلام الناس في سعة ما لا يعلمون. ومن جملة الروايات التي استدل بها على البراءة حديث السعة، قوله عليه السلام الناس في سعة ما لا يعلمون. وتقريب الاستدلال بهذا الحديث على البراءة أنه هناك احتمالان في قراءة الحديث الشريف. الاحتمال الأول أن تقرأ كلمة سعة بلا تنوين مع إضافتها إلى ما بعدها، الناس في سعة ما لا يعلمون. اثنين، الاحتمال الآخر أن تقرأ كلمة سعة مع التنوين ولكن مع قطع إضافتها إلى ما بعدها، الناس في سعة ما لا يعلمون. وعلى ضوء كلا الاحتمالين الحديث دال على البراءة، أما بناء على الأول فتكون كلمة ما بين قوسين ما في ما لا يعلمون موصولة، والضمير الراجع إلى الموصول محذوف، التقدير الناس في سعة الشيء الذي لا يعلمونه. ضمير أكب لا يعلمونه، ضمير يرجع المن إلى الموصول، والمراد من الموصول إنما هو نفس الحكم الإلزامي كما تقدم في ما لا يعلمون من حديث الرابع. وبالتالي فيكون معنى الحديث الناس في سعة الحكم الواقعي
من الإيجاب أو التحريم الذي لا يعلمونه ويجهلونه مما يعني أن الحكم الإلزامي المجهول مهما كان منشأ جهله، يعني الحكم الإلزامي المجهول عن التحريم الإيجابي مهما كان منشأه اشتباه أمور خارجية أو فقدان نص وأمثال ذلك، أن الحكم الإلزامي المجهول مهما كان منشأ جهله الناس في سعة منه وعليه. فمحتمل الوجوب إن شاءوا فعلوه أو لم يفعلوه، محتمل الحرمة إن شاءوا تركوه أو لم يتركوه، لا عقاب ولا مؤاخذة، وهذا مؤدى البراءة. وأما على الاحتمال الآخر فتكون كلمة ما مصدرية ظرفية بمعنى ما دام، وما بعدها يؤول إلى المصدر، وما بعدها يؤول إلى المصدر، أي ما دا أي دوام عدم علمهم أو ما دام لم يعلموا. فدلالة الحديث ظاهرة أيضا لدلالته على أن المكلف في سعة من التكليف ما دام جاهلا، أن المكلف في سعة بالتنوين ما دام جاهلا، وحيث أنه لا بد للسعة من متعلق، فليس متعلقها علم والسعة فيه إلا الحكم الواقعي المجهول مطلقا، كان تحريميا أم وجوبيا، كان منشأ الجهل اشتباه الأمور الخارجية أم فقد النص وغيره. فإن المكلف في سعة منه ما دام لم يعلم به. فتحصل من فقه الحديث تمامية الاستدلال به على البراءة في الشبهات الوجوبية والتحريمية مطلقا. قال رحمه الله: ومنها قوله عليه السلام الناس في سعة ما لا يعلمون. قراءة، قراءة أخرى: الناس في سعة ما لا يعلمون. والفرق بينهما واضح، والذي يشير إليه يقول: فهم في سعة، ترديد عنده، ما لم يعلم أو ما دام لم يعلم، في سعة ما لم يعلم على القراءة الأولى، وأن كلمة ما في ما لا يعلمون موصولة، يعني الناس في سعة الحكم الواقعي المجهول الذي لا يعلمونه. أو ما دام على القراءة الثانية، وأن كلمة ما مصدرية زمانية. قال أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته. ومن الواضح هذا يشير إلى أمر، وهذا الأمر الذي يبينه رحمه الله سوف يمهد أرضية الإشكال اللي يأتي إن شاء الله. والحمد لله.